بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. وهذا باب أيضا من الأبواب المهمة والتي لها ارتباط بما تقدم ومناسبة لما قبله من الأبواب، فلما بين المصنف رحمه الله حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حماية جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، أتى بهذا الباب ليبين أنه مع هذا الجهد العظيم الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من وقوع بعض هذه الأمة في الشرك، لا بد من وقوع بعض هذه الأمة في الشرك. هذه مناسبة الباب لما قبله. من الأبواب، وماذا أراد المصنف بهذا الباب، أو ما مقصود الترجمة، ما مقصود هذه الترجمة؟ المقصود عدة أمور. الأمر الأول الحذر من الشرك والخوف منه، الخوف من أن يقع فيه. الثاني أنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، أنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. الثالث الرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم. الرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله أنه باق على إسلامه ولو فعل الشرك بالله عز وجل، ولو ناقض كلمة لا إله إلا الله. فبعضهم يزعم، بعض الناس يزعم أنه إذا كان مسلما وقال لا إله إلا الله وإن استغاث بالقبور وأهلها ودعاهم من دون الله وتوسل إليهم الأمر الرابع دحض حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة. هناك من يقول ذلك، الشرك، يقول الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، الشرك الأكبر، وأنكروا أن تكون عبادة القبور من الشرك. ويسمون عبادة القبور وأهلها بأنها محبة للصالحين وأنها توسل إليهم وغير ذلك، وسيأتي أنهم يتمسكون من أجل هذا الأمر بشبه، يحتجون ببعض الأحاديث والأدلة. وهذه الترجمة ننظر في معناها، قوله ما جاء أي من آيات وأحاديث تدل على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، سيقع في الشرك بالله عز وجل. وأنها غير معصومة من الوقوع في الشرك، لابد أن يقع بعضها في الشرك. وكما أنهم دخلوا في دين الله أفواجا صاروا يخرجون منه، وقد وقع في زمن الصديق من الردة ما وقع. وقوله أن بعض هذه الأمة، أن بعض هذه الكلمة، كلمة بعض تدل على دقة فهم الشيخ وعدم تعجله في الأحكام. وذلك أن كلمة بعض تفيد أن الأمة كلها لا تجتمع على الشرك، لا تجتمع على الضلال. الأمة الإسلامية لا تجتمع على الضلال، بل يوجد من يقوم بالحق ويثبت عليه. وقد ثبت عند ابن أبي عاصم من حديث كعب بن عاصم الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. والحديث ثابت بمجموع طرقه. نعم، فهي لا تجتمع بمجموعها لا تكون على ضلالة، بمجموعها لا تكون على ضلالة، بل يبقى فيها من يكون على الحق وإن وجد الاختلاف فيها. لا بد من بقاء الحق ومن ثبات أناس وطائفة عليه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن فقوله بعض هذه الأمة يشير إلى أن كل الأمة لا تجتمع على الضلال، كل الأمة لا تزغ وتقع في الشرك، بل يوجد من يكون على التوحيد، على السنة، على الحق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا خلافا، هذا قاله المصنف خلافا لما عليه بعض الكتاب المعاصرين الذين يحكمون على الأمة الإسلامية بالضلال أو بالكفر. وهذا لا شك أنه خطأ فادح معارض للأدلة من القرآن والسنة، إذ الأمة لا تجتمع على الكفر ولا على الضلال ولا على الشرك من حيث مجموعها، أما من حيث أفرادها فكل فرد ليس بمعصوم من هذه الأمة، ولكن مجموعها لا يكون على الشرك. وقوله هذه الأمة، ما المراد بالأمة؟ لأن الأمة على قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هي التي لم تقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتداء، وأمة الإجابة هي التي أجابت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها بتقادم العهد وطوله وقعت انحرافات عن الصراط المستقيم إلى الشرك بالله عز وجل أو إلى الكفر وترك الدين وغير ذلك. المراد هنا بالأمة أمة الإجابة، أي أنه تحصل الردة فيها وقد أجابت، لكن يقع فيها الشرك، يقع الشرك في أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فقد حدث ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه. وقوله يعبد الأوثان في نسخة تعبد الأوثان، والمراد بالأوثان جمع وثن، وهو اسم لكل ما عبد من دون الله عز وجل من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك. وهنا نذكر شبهة من يقول بأن الشرك لا يقع في الأمة، يحتج بحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد أو أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فقالوا على هذا لا شرك واقع في الأمة، لا شرك واقع في الأمة. وهذا استدلال في غير محله وموضعه، وليتأمل القارئ للحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليفهمه فهما صحيحا. يقال في الجواب عن هذه الشبهة: إن الشرك واقع في هذه الأمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هناك من سيعبد غير الله في جزيرة العرب وغيرها، من سيعبد غير الله. هذا أولا. ثانيا، أن الشيطان أيس بنفسه ولم ييأسه الله عز وجل، أيس وليس التيئيس من الله عز وجل عليه بأنه لن يكون، وإنما هو لما رأى عز الإسلام وظهوره وقوة المسلمين أيس أن يعبد في تلك الفترة، فترة القوة وفترة العزة والتمكين، أيس ولجأ إلى ماذا؟ إلى أسلوب آخر وهو التحريش. ثالثا، يقال إن المراد بالمصلين المؤمنون، المؤمنون سموا بذلك لأن الصلاة أشرف أعمالهم، وهذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالفعل الموحد لله عز وجل، المؤمن بالله الذي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا يقع في الشرك، لأن من المنكرات الشرك بالله. فييأس الشيطان عند قوة إيمان المؤمن المصلي المؤدي للصلاة كما ينبغي التي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. الأمر الرابع أن المراد بالمصلين مجموع المؤمنين لا أفرادهم، فمن حيث المجموع لن يتمكن الشيطان من قلب جزيرة العرب كلها إلى أن يعبد أهلها الأوثان. بل يوجد من يعبد الأوثان ويبقى من يعبد الله عز وجل بحق، فهذه الشبهة لا قوام لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله آيات وأحاديث تدل على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وليس المراد بالأوثان ما يتوهمه بعضهم أنه مجرد حجر. حجر، أما القبر فيعكف عنده ويتمسح به ويستغيث بصاحبه ويستنجد ويدعوه من دون الله ويذبح له وينذر له إلى غير ذلك. بل الوثن هو كل اسم جامع لكل ما عبد من دون الله أيا كان نوعه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية آية عظيمة ولها مناسبة للباب، فقد دلت على وجود الشرك في أهل الكتاب، وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمل أهل الكتاب ومن ذلك الشرك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن سيحصل هناك اتباع في هذه الأمة لليهود والنصارى، ليس كل الأمة ولكن يوجد الاتباع في هذه الأمة لليهود والنصارى. وهنا ذكر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ذكر أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، وسيأتي توضيح ذلك، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد وجد في الأمة من يكون متصفا بهذه الصفات التي ثبتت في حق أهل الكتاب، أنه يؤمن بالجبت والطاغوت، وثانيها أنه يحقر المسلمين ويعظم الكافرين، حتى يقول: هؤلاء أي الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا وطريقا. وسيأتي توضيح هذه الآية إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف آية من كتاب الله عز وجل في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، ذكر الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكرنا مناسبتها للباب وأنها دلت على وجود الشرك في أهل الكتاب، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الأمة من حيث المجموع ستعمل ما عمل أهل الكتاب، ومن ذلك الشرك بالله عز وجل. وهذه الآية لها سبب نزول، فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه. فأنزلت: إن شانئك هو الأبتر. وأنزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا هو أحسن ما ورد في بيان سبب النزول، وقد ذكروا أقوالا أخرى بلغت 4 أقوال. فكعب بن الأشرف زكى، هو من أهل الكتاب من اليهود، زكى مشركي قريش، زكاهم، فقال: أنتم خير منه، أي خير من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله سبحانه وتعالى: ألم تر، هذا استفهام، والاستفهام هنا جاء للتعجيب من حالهم، للتعجيب من حال أهل الكتاب أنهم يداهنون وأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، ويفيد أيضا التقرير لحال هؤلاء الذين عندهم حظ من الكتاب. والرؤية في قوله ألم ترى اختلف فيها، فقيل هي رؤية قلبية، وقيل رؤية بصرية، والأقرب من هذين القولين أنها رؤية بصرية. ولا يمنع أن تكون مع الرؤية البصرية علم القلب. نعم، ومما يدل على كونها بصرية تعديها بإلى، تعدي رأى بإلى، ألم تر إلى الذين، مع أن هذا القول منازع أو هذه الحجة منازعة، بأنه قد وجد في بعض الآيات أن الله عز وجل يعدي رأى بإلى وتفيد علم القلب، كما في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وقوله سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ولكون هذا الرجل الذي أوتي نصيبا من الكتاب وقال لهم ذلك، فالرؤية بصرية في هذا، والله أعلم. والخطاب لمن هو موجه هنا؟ ألم ترى اختلف فيه أيضا، لكن هو يحتمل أمرين. الأمر الأول للنبي عليه الصلاة والسلام أنه موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنه لكل من يصلح له الخطاب. فكأن المعنى في كل منهما: ألم تر أيها النبي، أو ألم تر أيها المخاطب، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أوتوا بمعنى أعطوا، نصيبا النصيب هو الحظ والقسم، نصيبا من الكتاب. وفي قوله نصيبا يدل على أنهم لم يعطوا علما كاملا. ومن الكتاب المراد بالكتاب الكتاب المنزل من التوراة والإنجيل، من التوراة والإنجيل. والمخصوص هنا من هذين الكتابين التوراة، لا سيما أن سبب النزول ظاهر في قصة كعب بن الأشرف اليهودي. وقوله يؤمنون أي يصدقون، يصدقون بالجبت والطاغوت. الجبت ذكرت في معناه أقوال كثيرة، فقيل الشيطان، وقيل السحر، وقول الأكثرين بأنه السحر، وقيل هو الكهانة، وقيل الساحر، وقيل الكاهن، وأقوال أخرى كثيرة. ولكن الأصح من هذه الأقوال أنه اسم لكل معظم بعبادة من دون الله عز وجل. الجبت في أصح الأقوال أنه اسم لكل معظم بعبادة من دون الله عز وجل، أو طاعة أو خضوع، كائنا ما كان ذلك المعظم، من حجر أو إنسان أو شيطان أو غير ذلك. هذا هو الجبت لكل ما هو معظم. فكل من ما عبد من دون الله قيل له جبت، قيل له جبت. وهذا اختاره جماعة من المحققين كابن جرير وكذا العثيمين وغيرهم. والطاغوت، الطاغوت ذكر في معناه أقوال عدة، ولكن أرجحها تعريف ابن القيم رحمه الله: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يجاوز الحد في ذلك. وكلمة الطاغوت مأخوذة من الطغيان وهو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء، أي جاوز حده، وهنا طاغوت جاوز حده، سواء أكان ذلك معبود عبد من دون الله أو متبوع اتبع حتى تجاوز الناس في اتباعه الحد، فلو دعاهم إلى ما حرم الله لاتبعوه واعتقدوا حله. وكذا المطاع من الأمراء والملوك والسلاطين. وأضيفت التاء إلى هذه الكلمة التي هي من الطغيان للمبالغة، للمبالغة في المجاوزة. إذن هذا هو أحسن تعريف: ما تجاوز به العبد حدا من معبود عبد من دون الله وهو راض، أو متبوع كالعلماء، أو مطاع كالأمراء. ويقولون للذين كفروا، ويقولون للذين كفروا مع ما ذكر الله عز وجل عن بواطنهم ذكر ظواهرهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه عقيدتهم، يؤمنون بها، يصدقونها ويقرونها، وأما ظواهرهم فقد قال الله عز وجل: ويقولون للذين كفروا، يقولون أي بألسنتهم للذين كفروا. والمراد بالذين كفروا مشركو مكة بإجماع المفسرين، مشركو مكة هم المقصودون في قوله للذين كفروا. هؤلاء أهدى، أهدى أي أقوم هداية وأحسنها في سلوك السبيل. يشيرون بقولهم هؤلاء إلى الكفار المشركين. أهدى من الذين آمنوا، وتأمل كلمة أهدى، لم يقولوا مثل الذين آمنوا مثلهم، بل قالوا أهدى منهم، يدل على أنهم أحسن طريقة من المؤمنين، يزكون طريقة الكافرين. سبيل أي طريق، وهو الطريق الذي فيه سهولة، كل طريق فيه سهولة يسمى سبيلا. ومن هذه الآية، من هذه الآية ظهرت صفات لليهود، ظهرت صفات لليهود أظهرها الله عز وجل. الصفة الأولى أن علمهم غير نافع، أن علمهم غير نافع، لذا لم يسترشدوا بما علموا، مع أنهم يعرفون الحق، يعرفونه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ومن هذه الصفات أنهم أوتوا قليلا من العلم، وقد قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كانوا يتبجحون بأنهم أوتوا علما فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، فأمره الله عز وجل أن يقول لهم هذا: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهنا قال: أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب. ومن صفاتهم أيضا الإيمان الذي هو التصديق والإقرار بالجبت والطاغوت، يؤمنون بكل جبت، بكل معظم، بعبادة أو طاعة أو خضوع من دون الله عز وجل، يؤمنون بذلك. وكلا الإيمان أنهم يؤمنون بالطاغوت، بكل طاغوت يصدقونه ويقرونه. ومن صفاتهم المداهنة في دين الله عز وجل وفي الحق، والمداهنة غير المداراة، فبينهما فرق. قد ذكر أهل العلم عدة فروق لهذه المداهنة وكذا أيضا المداراة. وأبرز ما ذكر من هذه الفروق أن المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، بذل الدين من أجل الدنيا، والمداراة بذل الدنيا من أجل الدين. هذه مداهنة ظاهرة في هؤلاء اليهود، يداهنون في دين الله عز وجل وفي الحق. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن أعداءه يطلبون منه المداهنة، فقال الله: ودوا لو تدهن فيدهنون. لكن نهاه الله عز وجل عن ذلك فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. ومن صفاتهم أيضا تزكية أهل الباطل، تزكية أهل الباطل، فهم يزكون أهل الباطل مع علمهم بباطلهم، يزكونهم ويثنون عليهم تزكية أهل الباطل. ومن صفاتهم أيضا تفضيلهم أو تفضيلهم أهل الكفر على أهل الإسلام، وأهل الباطل على أهل الحق، تفضيل واضح كما في هذه الآية. ومن صفاتهم أيضا كتمان الحق، كتمان الحق، يكتمون الحق وإن كانوا يعلمونه. نكتفي بهذا.